الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في استعراض عام ومبسط لأحكام الوصية أو الوصايا قبل الشروع في شرحه بالمناد السبيل، وذلك من خلال كتاب الوصية للشيخ صالح الأطرم. وذكرنا تعريف الوصية وأن لفظ الوصية يأتي بمعنى الأمر المؤكد، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فوصى في هذه الآيات السابقة معناها أمرنا، أمرا مؤكدا. وقال عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي أمر بعضهم بعضا وأكد بعضهم على بعض بالتزام الحق والصبر والتزام حق الأرحام. وبعدما بيّن الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام تحريم الشرك وأمر بالإحسان بالوالدين ونهى عن قتل الأولاد وقرب الفواحش ما ظهر منه وما بطن وقتل النفس، قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال بعدما نهى عن قرب مال اليتيم، وبعدما أمر بالوفاء المكاييل والموازين والعدل في القول والوفاء بالعهد، قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. تأتي الوصية أيضا بمعنى العهد، يقال: أوصى إلى فلان بكذا، أي عهد إليه، كأن يعهد إلى شخص معين بأن يتولى تدبير شؤون أولاده الصغار أو غير العقلاء بعد موته أو في حال غيبته. هذا معنى الوصية من حيث اللغة. أما معناها اصطلاحا فهي إذا أطلقها الفقهاء تأتي بمعنى التبرع بالمال بعد الموت والتصرف بالحق. الوصية تطلق إما على التبرع بالمال بعد الموت أو على التصرف بالحق. فهذا التعريف يشمل التبرع بالمال بعد الموت، فتبرع بالمال بعد الموت هذا يخرج به الهبة والوقف، لأن الهبة والوقف تبرع بالمال حال الحياة، فتبرع بالمال بعد الموت أخرج الهبة والوقف. كذلك التصرف بالحق مما يشمله لفظ الوصية كالتصرفات المتعلقة بالحقوق الشخصية، كما ذكرنا التصرف في أمواله أو في شؤون أولاده الصغار أو تجهيزه بعد وفاته وتفريق ثلثه وتزويج بناته إلى آخره، لأن الوصية تطلق على الأمر بالتصرف بعد الموت. دل على مشروعية الوصية الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية. وقال بعدما ذكر ميراث الأولاد والأبوين: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال: من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقال: من بعد وصية توصون بها أو دين. وقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، إلى آخر الآية. ففي الآية مشروعية الوصية، لأنه بيّن مشروعية الإشهاد عليها وعدد الشهود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا يؤخذ منه المبادرة إلى كتابة الوصية. وحكى الموثق إجماع أهل الأمصار في جميع الأعصار على مشروعية الوصية. إذن هذا القدر متفق عليه بالإجماع، وهو مشروعية الوصية. ونحن نعلم أن مشروعية كلمة عامة تشمل الواجب وتشمل أيضا المستحب. فهناك حالات تؤكد فيها الوصية، فتتأكد المبادرة للوصية إذا كان المسلم في حالة خطر، يعني في وضع معين قد يؤول به إلى الموت، كاستقبال سفر واشتداد مرض وركوب بحر ومثله الجو والمراكب الخطيرة ودخول المعركة. طبعا كلام الفقهاء في موضوع ركوب بحر ومثله الجو ربما كان فيما مضى المخاطرة نسبتها أعلى، لأن تعرفون أن الإنسان يسلك في حياته مسالك عدة تبنى على غلبة الظن. فالآن المواصلات الحديثة الغالب يعني عليها السلامة، وإن كان يحتمل أن تحصل حادثة لكن الغالب السلامة، وإلا لو كان يؤخذ بالقطع الأمان يعني فما ركب أحد طائرة ولا ركب سفينة ولا حتى سيارة، لأن احتمال وقوع حوادث هذا وارد، لكن الغالب إيه؟ السلامة. فأمور الناس لا تمضي إلا بالأخذ بالظن الغالب. فمن ثم إذا غلب على الظن أن هذا السفر فيه نوع من المخاطرة أو فيه احتمال أن يموت، واضح في هذه الحالة يتأكد المبادرة في الوصية. إنسان مريض واشتد به المرض أيضا يتأكد عليه الوصية، لكن هناك حالة يوصي لابد أن يكتب وصية وجوبا، كأن يوصي بوفاء ما عليه من حقوق، يكون هذا الشخص في رقبته حقوق سواء كانت حقوقا للعباد أو حقوقا لله سبحانه وتعالى. حقوق العباد كالديون، ديون عليه حقوق لا يملك عليها صاحبها إثباتا، لم يكتب إيصال ولا أي شيء يثبت هذا الدين، فهنا يجب عليه أن يكتب وصية ويكتب فيها إن لفلان عندي كذا وكذا من المال. فهذا في الحقوق التي ليس عليها إثبات ولا يعرف بها إلا هو. كذلك إذا كان عند الإنسان ودائع وأمانات، جيرانه أو إخوانه يتركون فيه، يتركون عنده ذهبا أو أموالا أو أنواع معينة من الودائع والأمانات، فيجب عليه أن يكتب وصية ويثبت أن هذه إيه؟ ملك لفلان ونادي وديعة عندي لابد أن ترد إليه إذا مات. أو كانت هذه الديون أو الحقوق حقوقا لله كالكفارات وحج الفريضة والزكاة التي لم يخرجها، فهذه كلها أيضا يجب أن يكتبها حتى إذا ما بغته الموت تكون مثبتة، فيتمكن ورثته من إعادة الحقوق إلى أصحابها أو من أداء هذه الأمور الواجبة. فيوثق ذلك بكتابة أو إشهاد، إما يشهد اثنين عدلين أو يكتب حتى لا يضيع حق غيره، ولا يدخل على الورثة ما ليس له، لأنه إذا لم يأخذ بهذا السبب فالورثة سيجدون في خزانته الأموال ولا يميزون أيها مال ماله أو مال غيره، ففي هذه الحالة يعرضهم إلى أنهم يأخذون ما ليس بحقه ويأخذون أموال غيرهم. كذلك إذا كان له حق على أحد ولم يستوفه، هو له عند الآخرين أموال أو حقوق لم يستوفها أيضا يكتبها. لماذا؟ حتى لا يضيع على الورثة حقوقهم، لأن بموته تصير هذه الأموال ملكا له، فلا بد أيضا أن يوصي بأن يثبت في وصيته إذا كان له حق على أحد ولم يستوفه ولم يسمح به في حال صحته. لم يسمح به في حال صحته، يعني هذا الشخص الموفي لم يعفو عنه في حال الصحة، لكن في حالة المرض المخوف هل يصلح أن يعفو؟ في حالة المرض المخوف الذي يخشى منه الموت، هنا في هذه الحالة فيها التفصيل الذي ذكرناه من قبله. فيجب أن يوثق هذه الأشياء حتى لا تضيع الأموال على ورثته، وحتى لا يتسبب على من هو في ذمته بأكل ما ليس له، فلربما ينسى، ربما ينسى، وربما يضيع اسم الغريم فلا يعرف من وراء الميت، وهذا يحدث كثيرا. يعني يجدون أموالا يعرفون هي ليست له، لكن هي ملك مين؟ لا تكون لك أي وسيلة للوصول إلى صاحبها. فالشريعة المشرفة هي لا تعنف على الناس ولا تصعد، وإنما تحفظ لهم الحقوق وتيسر لهم الأمور. لو أن الناس التزموا بهدي القرآن الكريم وتدبروا كيف أن الله سبحانه وتعالى أنزل أطول آية في القرآن الكريم، أطول آية في آخر سورة البقرة، كلها إجراءات لضمان حق المسلم، كل الأوامر والنواهي التي في هذه الآية الكريمة في آخر سورة البقرة آية الدين كلها لحفظ حق مال المسلم حتى لا يضيع. فلو أن الناس التزموا ذلك لما حصل ما نراه من النزاعات وهذه الأشياء. فالإنسان يجتهد أنه إذا ادان دينا أو أقرض قرضا أن يكتب هذا القرض، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أو يشهد عليه على الأقل. أما الحالة التي يستحب فيها الوصية فيستحب أن يوصي المسلم بشيء من ماله لنفسه إذا كان له مال. هنا الوصية دي لنفسه هو مش للآخرين، الوصية دي بتكون لنفسه بنفسه، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يعمل ما يجبر الصدقة الجارية حتى يجري عليه ثوابها بعد موته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم بعد مماتكم. فطبعا إذا الميت أو الشخص ترك مالا كثيرا وورثته أغنياء ففي هذه الحالة يستحب أن يوصي بما لا يزيد عن الثلث من ماله. يوصي بأنه يتصدق على نفسه صدقة جارية، فهو الثواب راجع له هو. الوصية في حقيقتها بالثلث هي ينتفع بها الموصي نفسه، ينتفع بثوابها وأجرها. فيوصي بالثلث إما لأقاربه الذين لا يرثون، وإما إلى جهة من جهات الخير والإحسان والبر. أما الحالة التي يكره فيها الوصية فهي أنه يكره أن يوصي بشيء من ماله إذا كان ورثته فقراء وماله قليل، الورثة فقراء والمال قليل، ولا يحتمل الأمر أن يوصي بالثلث. ففي هذه الحالة يكره أن يوصي بشيء من ماله، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا رواه البخاري. ولا يتصور أنه يوصي للأباعد وقد ترك أقرباءه الأدنين يعني يحتاجين إلى هذا المال. في هذه الحالة ذكرنا وهي أن المال قليل والورثة فقراء فهم أولى، وبالتالي يكره الوصية في مثل هذه الحالة. لكن تحرم الوصية أيضا للورثة، الحالة التي تحرم فيها إذا كانت الوصية للورثة مهما كان سبب الإرث سواء كان بالفرض أو بالتعصيب، لحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني إن الله سبحانه وتعالى أنزل الفرائض، الفرائض هي المواريث، والفرض معناه القطع، يقطع له نصيب معين من الميراث فريضة من الله، كل واحد له نصيب أثبته الله له في كتابه العزيز. فإن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لأن حق الوارث قد أعطاه الله إياه عن طريق آيات المواريث. فلا ينبغي أن يوصي أحد إلى وارث، لا يصح الرجل يوصي لإيه؟ لابنه أو إلى زوجته أو أبيه أو أمه. لماذا؟ لأن هؤلاء ورثة وهم سوف يرثون وينالون حقهم عن طريق الإرث. فالوصية إنما تكون لإيه؟ لغير الوارث. لكن إن وصى رجل لوارث ثم ذاك الورثة أجازوا هذه الوصية وافقوا عليها، في هذه الحالة تنفذ هذه الوصية ولا حرج. وتحرم لغير الوارث بأكثر من الثلث. الحالة الأولى التي تحرم فيها الوصية لإيه؟ لوارث. الحالة الثانية إذا وصى بأكثر من الثلث ففي هذه الحالة أيضا لا تنفذ إلا بإجازة الورثة إذا كانوا بالغين عاقلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لوارث إلا بإجازة الورثة. وهذا الحديث مرسل وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام ابن هريرة: واتفقوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة. وإجازة الورثة المعتبرة أن تكون بعد موت الموصي عند أكثر علماء، يعني لو أن الورثة أجازوا في حال الحياة لا تأثير لها. لماذا؟ لأنهم لما يكتسبوا صفة الورثة، يعني لا يكونون ورثة إلا بعد موت المورث. فالإجازة المعتبرة إنما تكون بعد موت الموصي عند أكثر العلماء. أيضا من الحالات التي تحرم فيها الوصية إذا قصد منها المضارة، إذا وصى وهو ينوي الإضرار بورثته. مثلا يوصي لفلان بدين ليس عليه، يقول إن لفلان عندي مثلا 100,000 جنيه وفلان ليس له عنده هذا المال، لكن هو يريد أن ينقص نصيب الإيه؟ الورثة، ينقص لهم فنوع من المضارة. والله سبحانه وتعالى قال: من بعض وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. فاشترط إيه؟ عدم المضارة. أو مثلا إما يوصي بدين ليس له أو يقر بدين ليس عليه، أو مثلا يقعد يتصرف في أشيائه بطريقة فيها إكحاف، مثلا يبيع شيء لأحد الأقرباء أو غيره بمثلا ربع الثمن ليه؟ عشان يقلل الأشياء التي يرثها، أو يشتري شيء رخيص بمبلغ كبير جدا عشان ينقص. كل هذا المقصود به الإضرار، وطبعا هو يتوقف على النية، يتوقف على نيته ما الذي يقصده من هذا السلوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل سيعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجد لهما النار. المضارة في الوصية من كبائر الذنوب. وكما ترون في هذا الحديث فإن أبا هريرة لما سنى الحديث: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجد لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله إلى قوله وذلك الفوز العظيم. ويستحب تعجيل الوصية قبل أمارات الموت. يستحب أن يوصي الإنسان قبل أن تطر عليه أمارات الموت فلا يؤخر الوصية إلى حضور أمارات الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أيضا مقدار ما يوصى به من المال هو الثلث كما ذكرنا، فلا حق للموصي في الوصية بأكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة، والأولى أن تكون أقل من الثلث كالربع والخمس والسدس، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصي بالثلثين بثلثي ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال بالنصف، قال لا، ثم قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وأوصى بعض الصحابة بالخمس وقال أرضى بما رضي الله به لنفسه، يشير إلى قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. كذلك يجب على الموصي أن يحذر من وصية الجنف، الجنف والميت، وذلك بأن يوصي للوارث، يكون في وارث ويوصي للوارث، كيف توصي للوارث وهو أصلا وارث فقد أخذ حقه، فمن الجنف أي الميت والانحراف في الوصية أن يوصي لوارث أو يكذب في وصيته، يكذب في الوصية من أجل أن يحرم ورثته أو بعضهم، كما قلنا يثبت على نفسه دينا ليس له أصل في الحقيقة أو يقر أن فلان عليه دين وليس ذلك حقيقيا مثلا. وعلى من يعلم بوصية الجنف أن يغيرها ويبدلها وهو في ذلك مأجور غير مأجور، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وفسر الجنف بأن يخطئ الموصي في وصيته، يخطئ في الوصية يعني عن غير عمد، والإثم بأن يتعمد الجور في وصيته، فمن خاف من موص جنفا أي خطأ في الوصية أو إثما يعني تعمد الإيه الجنف والإضرار في الوصية، ففي هذه الحالة يطلب الصلح في الحالتين. وإذا كانت الوصية على الوجه الشرعي، كانت الوصية موافقة للشرع، ففي هذه الحالة يحرم تغييرها أو تبديلها، لقول الله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. قال الطبري رحمه الله فمن غير ما أوصى به الموصي من وصيته بالمعروف لوالديه وأقربائه الذين لا يرثونه بعدما سمع الوصية فإنما إثم التبديل على من بدل وصيته. أما فيما يتعلق بكاتب الوصية وشهود الوصية فينبغي لكاتب الوصية أو الشهود عليها أن يحسنوا في أدائهم وكتابتهم لها حتى يكون الكلام فيها مفهوما صريحا، لابد يكون الكلام واضحا وصريحا، لأنه لم يكن كذلك فربما أحدث أمورا عكسية من الشقاق والنزاع بين الناس فيما بعد. وعلى الكاتب والشهود أيضا أن يفهم الموصي إذا كان عاميا الفرق بين الوقف المنجز والوصية، لأن كما ذكرنا الأسبوع الماضي كثير من العوام لا يفرقون بين الوقف المنجز والوصية لأنهم يعبرون بالوقف ويعنون بذلك الوصية، ما بيعرفش الفرق بين الوقف وبين الوصية. الوقف يبقى في الحال، لو وقف شيء يكون في الحال في حياته، أما الوصية فتكون بعد الموت. فهو بيكون مثلا يقول إن الأرض دي وقفتها منزلا مثلا، وهو يعرف العوام أحيانا أن يقصد وقفتها يعني إذا مت يبنى عليها منزل مثلا، فدي مثلا وصية، لكن إن هو يعبر لابد أن نبين عشان يفهم الفرق بين إيه الوقف المنجز في الحال وبين إيه الوصية. ثم يذكر بعض الفروق بين الوقف والوصية، من هذه الفروق أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت. لو واحد وصى لشخص معين أو لجهة من جهات معينة شيء من ذلك إلى مات. وأول شيء لا تنفذ إلا بعد الموت. الأمر الثاني للموصي الرجوع قبل الموت، ممكن يرجع فيه مادام لسه في حال إيه الحياة، ممكن يرجع في الوصية قبل الموت. أما الوقف فيكون منجزا، يكون في الحال، مثلا قال وقفت هذا فيصير منجزا، يعني إيه غير معلق ولا مؤجل، لكن لا بد في الحال. كذلك الوصية لا تكون إلا في الثلث فأقل، مقدار الوصية الثلث أو أقل. أما الوقف فينفذ في المال كله، في المال كله أو بعضه حسب ما يقوله، لو وقف كل ماله يصح الوقف، بخلاف الوصية فهي محددة بالثلث أو أقل. كذلك الوصية لا يوصى بها للورثة، الوصية لا يوصى بها للورثة كما ذكرنا لا وصية للورثة. أما الوقف فيجوز على الورثة، يعني يمكن أن يقف على ذريته شيئا معينا ويصح هذا الوقف، بخلاف الوصية فلا يوصى بها للورثة. نعيد هذه العبارة، ذكر بعض الفروق بين الوقف والوصية، منها أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت وللموصي الرجوع قبل الموت. أما الوقف فيكون منجزا يعني في الحال، وكذلك أن الوصية لا تكون إلا في الثلث فأقل. أما الوقف فينفذ في المال كله أو بعضه، وكذلك أن الوصية لا يوصى بها للورثة. أما الوقف فيجوز على الورثة. أما مقتضى الوصية فتبطل الوصية برجوع الموصي فيها قبل الموت، لو رجع فيها قبل الموت تبطل. وتبطل أيضا بتلف العين الموصى بها، لو وصى بعين معينة ثم تلفت ففي هذه الحالة أيضا تبطل الوصية، لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته. فللموصي أن يغير في وصيته ويبدلها بما شاء حال حياته، وله تغيير الوصي فيها. فحكى ابن المنذر الإجماع على بطلان الوصية لذلك، حيث قال وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا لو عنده عبيد، إلا العتق فقط. يعني شوف كما ذكرنا الأسبوع الماضي أن الشريعة الشريفة متشوفة ومتعطشة إلى عتق العبيد، فحتى في هذا الحكم حكم الوصية اللي بنقول إنه ممكن يبدل أي شيء في الوصية إلا إذا كان أوصى بعتق العبيد فلا يجوز له أن يرجع عنها. وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق. وتبطل الوصية أيضا بموت الموصى له قبل موت الموصي، يعني واحد وصى لشخص بثلث المال أو أقل ثم مات الموصى له قبل أن يموت الموصي، ففي هذه الحالة تبطل الوصية، لأن وقت قبولها كان الموصى له ميتا، والميت لا يعتبر له قبول ولا ملك. وتبطل أيضا برد الموصى له للوصية بعد موت الموصي، هذا أحد أسباب بطلان الوصية، إن الموصي مات وبعد موته عرف الموصى له إن فلان قد أوصى لك بكذا فرده ولم يقبله، فتبطل الوصية في هذه الحال. وتبطل كذلك بما إذا قيد الموصي الوصية بحالة معينة فزالت تلك الحالة قبل موته، كأن يقول إن مت في مرض هذا أو في هذا الشهر أو في هذه السنة فإني أوصي بكذا وكذا، فإذا زالت الحالة المقيدة في الوصية تبطل، لأنه لم يحصل سبب لزومها وهو الموت في تلك الحالة المقيدة. يعني قد مت في شهر هذا فلفلان كذا وكذا وصية، فزال عنه المرض، أو بتعبير أدق مضى الشهر ولم يمت، مضى هذا الشهر خلاص تبطل الوصية، لماذا؟ أنها مقيدة بموته في خلال شهر محدد. تبطل الوصية أيضا بقتل الموصى له للموصي، إذا الموصى له قتل الموصي ففي هذه الحالة إيه؟ تبطل الوصية. سبب الكالإرث، أن القاتل الوارث أحد موانع الإرث إيه؟ القتل. لأن لو ترك هذا الباب فممكن واحد يكون حالة متأزمة وليس عنده دين فيقتل الوارث عشان يستعجل، فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بشر مال يعمل بنقيض قصده لحتى لا ينتشر القتل في الناس، يعلم ذلك حتى إذا الشيطان زين لواحد أنه يقتل قريبه كي يرثه يعرف أنه لم يستفيد، لأن الشرع تمنعه من الإيه؟ من الميراث، لأن القتل أحد موانع الإرث، واضح؟ بجانب طبعا تعرضه للقصاص. يعني تثبت الوصية إذا وجدت بخط الموصي الثابت ببينة أو إقرار الورثة أو ثبتت الوصية بالبينة. فالوصية تثبت إذا وجدت بخط الموصي الثابت ببينة، يعني يأتي ببينة على أنه هو ده خط الموصي، إن عنده مثلا خطوط كثيرة أو رقصة كثيرة مكتوبة بخطه، طبعا يوجد خبراء في الخطوط، فيأتي ببينة على أن هذا هو خطه فتقبل الوصية. أو إقرار الورثة أن الورثة يقولون فعلا هذا إيه خط مثلا أبينا إلى آخره، فتثبت الوصية إن وجدت بخط الموصي الثابت ببينة أو إقرار الورثة أو ثبتت الوصية بالبينة. ويستحب الإشهاد على الوصية سواء كتبها بنفسه أو أملاها على كاتب غيره. وإذا أوصى الموصي بالثلث لغير وارث لزمت سواء أجازها الورثة أو لم يجيزوها. يبقى هذه هي الحالة التي تلزم فيها الوصية، تلزم الوصية لغير الوارث، يعني ليست مسألة اختيارية، يعني بتعبير آخر متى لا يتوقف نفوذ الوصية على إذن الورثة وإجازة الورثة؟ إذا كانت إيه؟ بالثلث لغير وارث، فتصير لازمة سواء أجازها الورثة أم لم يجدوها. تجوز الوصية بكل المال أو بما زاد على الثلث إذا لم يكن هناك وارث. شخص مات وليس له أحد يرثه، ففي هذه الحالة يجوز له أن يوصي بكل ماله أو بما زاد على الثلث، لأن منع الوصية بما زاد على الثلث كان لأجل رعاية حق الورثة، فإذا عدم الورثة زال المانع. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وهذا رواه البخاري. فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلة التي لأجلها منعت الزيادة في الوصية على الثلث، وهنا لا وارث له. أما بالنسبة لوقت اعتبار النظر في الموصي له كونه وارثا أو غير وارث، ينظر للموصى له بكونه وارثا أو غير وارث حالة وقت وفاة الموصي لا حالة وقت كتابة الوصية. فلو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تصح الوصية، كأن يوصي لابن ابنه، يوصي لابن ابنه ولا ولد له، يوصي لابن ابنه لحفيده وهو أصلا ما عندهش إيه أولاد، ثم يولد للموصي أو يعني يوصي لحفيده وابنه لسه ما رزقش إيه ابن، كأن يوصي لابن ابنه ولا ولد له، يعني ابنه لم يرزق إيه أولاد لسه. ثم يولد للموصي قبل موته فتنفذ الوصية في هذه الحالة لكون ابن الابن صار عند الموت غير وارث. نعيد هذه العبارة، ينظر للموصى له بكونه وارثا أو غير وارث حالة وقت وفاة الموصي. نشوف مش بنراعي حال وقت كتابة الوصية، لا، حال وقت وفاة الموصي. ينظر للموصى له بكونه وارثا أو غير وارث عشان نحدد بقى الموصى له وارث ولا مش وارث. ممكن يكون ساعة كتابة الوصية مثلا غير وارث، لكن ساعة الوفاة يكون وارثا، عشان نحدد ده هنا. فالعبرة امتى نحدد؟ مش عند كتابة الوصية، لا، عند وفاة الموصي. فلو أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تصح الوصية، كأن يوصي لابن ابنه ولا ولد له، ثم يولد للموصي قبل موته فتنفذ الوصية في هذه الحالة لكون ابن الابن صار عند الموت غير وارث. أو ممكن نفهمها بصورة أخرى، يعني يوصي لابن ابنه ولا ولد له، ممكن هو مثلا الرجل نفسه عنده ابن واحد وبعدين أوصى لابن ابنه وابنه لا جاب له حفيدة، ومثلا مات ابنه، فالوصية لمين؟ لابن ابنه الحفيد. فنفس الموصي رزق ولدا، رزق ولدا الأخ، ففي هذه الحالة الحفيد صار إيه؟ وارث أم غير وارث؟ غير وارث، لأن الابن سيحجب ابن الابن، لأن الابن يحجب ابن الابن. ففي هذه الحالة ابن ابنه اللي هو مات ده كان في الأول إيه؟ كان وارثا. عند موت الموصي وقد رزق ولدا صار غير وارث، كأن يوصي لابن ابنه ولا ولد له، ثم يولد للموصي قبل موته فتنفذ الوصية في هذه الحالة لكون ابن الابن صار عند الموت غير وارث، بخلاف ما لو لم يرزق ولدا الرجل نفسه الموصي، ففي هذه الحالة هيبقى ابن الابن ايه؟ وارث وموصى له، والقاعدة أنه لا وصية لوارث. وعكسه لو أوصى لابن ابنه وله ولد فمات ولد الموصي قبل موته لم تنفذ الوصية لكون ابن الابن صار وارثها. ما الذي يبدأ به في الإخراج من التركة؟ يبدأ بإخراج الواجب من تركة الميت أو صارها الميت أو لم يوصي. والواجب إما حق لأدمي وإما فريضة حج أو كفارة عن يمين أو ظهار أو غيرهما أو زكاة وجبت فتوفي قبل إخراجها أو نذر أوجبه على نفسه فتوفي قبل الوفاء به. يبقى لابد الأول نخرج الواجب قبل إخراج الوصية، فالواجب أولى من الوصية. لأن افرض أن الواجب استوفى كل المال ولا يبقى شيء للوصية، يبقى الواجب بالواجب. الواجب زي إيه؟ حق أدمي أو ديون مثلا عليه أو فريضة حق أو كفارة عن يمين أو ظهار فرض ظهار أو نحو ذلك أو زكاة وجبت فتوفي قبل أن يخرجها أو نذر أوجبه على نفسه فتوفي قبل الوفاء به. من يتولى تصريف التركة؟ يتولى إخراج الواجبات إما وصي المترفي أو وارثه. لو اختار شخصا يكون وصيا بعد موته فهو الذي يتولى تصريف التركة، إن لم يكن قد أوصى بوصي فوارثه يرثه، فإن لم يكن فالحاكم. وما بقي من التركة بعد هذه الواجبات يبدأ بالوصية إن كان قد أوصى، ثم يوزع الباقي من التركة على الورثة حسب قسمة الله عليهم. يستحب أن يعين الموصي شخصا يتولى جمع تركته وإخراج الواجب عليه وتنفيذ وصاياه، وأن يتولى شؤون أولاده الصغار سواء كان من أقاربه أو من غيرهم. وإن مات ولم يعين وصيا تولى ذلك من شاء من الورثة. فإن تعذر لعدم أهليتهم أو تشاجروا أو لم يكن وارثا تولى ذلك الحاكم. وللأبي أن يوصي من يشاء على تزويج بناته ويقدم على سائر الأقارب. وصفة الوكيل أو صفة الموصي، صفة من تسند إليه الوصية أن يكون مسلما بالغا عاقلا عدلا رشيدا، سواء كان من أولاد الموصي أو من أقاربه أو بعيدا عنه. وإن كان الموصى له عاجزا أو امرأة ضم إليه من يعينه على التصرف، يعني يقول فلانة ويعينها فلان أو فلان ويعينه فلان في حالة عجز الموصى أو ضعف. يستحب قبول الوصية لمن قوي عليها، يعني لو أن رجل وصى أن فلان هو الذي يزوج بناته مثلا إذا مات، أو أنه إذا مات فإن يكون فلان صديقا له مثلا أو أخا له في الله أو قريبا له، فهو الوصي على هؤلاء الأولاد إلى أن يكبروا. فيستحب للموصى له أن يقبل الوصية بشرط أن يكون قويا عليها. يستحب قبول الوصية لمن قوي عليها فوثق من نفسه القيام بها، سواء كان ذلك في حياة الموصي أو بعد مماته، لأن قبولها فيه نفع للموصي وإحسان إليه. ولا يوكل غيره، الموصى له لا يوكل غيره بالوصاية إلا أن يعطيه الموصي الوكالة المطلقة بأن يجعله إليه وللموصي إليه أو للموصى إليه عزل نفسه متى شاء إذا وجد حاكما يفك الوصية عنه. ولا يحق له عزل نفسه في الصور الآتية، هذه الحالات لا يحق للموصى له أن يعزل نفسه من الوصية إذا كان قبلها ثم يريد أن يتركها ويعزل نفسه. في الحالات التالية لا يحق له عزل نفسه في الصور التالية: أولا إذا لم يجد حاكما، لأن العزل فيه تضييع للأمانة وإبطال لحق المسلم، لا يوجد الحاكم يقوم بالولاية على اليتيم أو الوصاية على اليتيم بدلا منه. أنا عند عدم وجود الوصي وعدم وجود الوارث ففي هذه الحالة الحاكم هو الذي يتولى الوصايا. فإذا لم يجد حاكما فليس للموصى له أن يعدل نفسه. لماذا؟ لأنه بهذا سوف يضيع الأمانة وسوف تقتل حقوق أخيه المسلم. حالة ثانية: أن يتعذر تنفيذ الحاكم للموصى به لعدم ثبوته عنده أو لغيره من الأسباب. ثالثا: أن يخاف الموصى إليه أن يسند الحاكم الوصية إلى غير أهل، خاف بمعنى علم، يعني إذا الموصى له أراد أن يعتزل الوصية وعارف أن الحاكم ما هو اعتزل سوف يعين شخصا ليس بأهل، فهنا أيضا لا يجوز له أن يعزل نفسه، لأنه سيؤول حال اليتامى إلى شخص غير أهل لرعايته. حال الرابعة أن يعرف الموصى إليه ظلم الحاكم وعدم مبالاته بأوقات المسلمين ووصاياهم. يعني هذه القيود أولى من إطلاق القول بعزل الوصي نفسه، لماذا؟ أن فيه نظر إلى المآل والمصير الذي يحصل إذا عزل نفسه بصورة مطلقة. يعني له أن يعزل نفسه متى شاء بشرط أن يجد حاكما يفك عنه الوصي ويتولى هو هذا الأمر. وإذا أوصى بمعين، هنا الفرق بين دي وقالها إيه؟ إذا أوصى إيه؟ الفاتح إذا أوصى لمعين، في إذا أوصى بمعين، أوصى لمعين بمعنى أن يلي الوصاية بعد موته، لكن إذا أوصى بمعين يعني بقدر معين من المال اللي هو ثلث أقل. وإن أوصى بمعين ثبت الموصى به عند الموت إذا كان بقدر الثلث فأقل. وإن زاد المعين على ثلث المال فلا يثبت للموصى له إلا قدر الثلث. ومن يملك الولاية على غيره له أن يوصي إلى من ينظر في مصالحهم، كالأبي يوصي على رعاية أولاده من صلبه الصغار والمجانين ومن لم يؤنث فيه الرشد، وعلى حفظ أموالهم وتصريفها فيما ينفعهم والنفقة عليهم منها من غير إسراف ولا تقتير. أما الكبير الرشيد فلا وصية له عليهم، وللأبي أن يوصي على تزويج بناته، فيكون الوصي بمنزلة الأبي في التزويج مع البالغة وغير البالغة والبكر والثيب والرشيدة وغير الرشيدة. وليس للأبي أن يوصي باستيفاء الدين مع بلوغ الوارث رشده، لأن المال انتقل عن الميت إلى ورثته الذين لا ولاية له عليهم. ومن ليس له ولاية على ورثته كالأم على أولادها والجد على أولاد أولاده والأخ على إخوته فلا يصح وصيته عليهم، إذ لا ولاية مطلقة لغير الأب. يعني اللي له حق في أنه يوصي إلى من ينظر في مصالح أولاده هو من له الولاية على غيره كالأبي مثلا. لا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم ليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه، كالنظر في أمر غير الرشيد من طفل ومجنون وسفيه، ورد الودائع واسترزادها، لأن الوصية يتصرف بالإذن فلم يجز إلا في معلوم يملكه الوصي كالوكالة. يبقى لابد أن يحدد بالضبط هو وصي على ماذا، هل هو وصي على رد الودائع واسترزادها، أو هو وصي على الأولاد غير الرشيدين أو الأطفال إلى أن يكبروا إلى أن. لابد من تحديد تصرف وأن يكون هذا التصرف معلوما. إذا أوصى إلى الوصي بشيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل. يعني إذا حدد له تصرفا معلوما أوصى أنه يكون وصيا في إيه؟ تصرف معلوم مثلا كاسترداد الودائع وردها لأهلها، ففي هذه الحالة هذا هي قصته فقط، ليس له أن يتعدى ذلك إلى الوصية على الصغار مثلا أو على تزويج البنات. واضح؟ فلا بد أن يكون إيه؟ فقط في حدود الدائرة التي أوصي له فيها. فلو وصاه في تصريف ثلث المال فلا يكون وصيا في تزويج بناته، وإن وصاه على رعاية القصار من أولاده وحفظ أموالهم فلا يكون وصيا في غير ذلك. وللوصي أن يعين أكثر من وصي، الشخص الذي يوصي له أن يعين أكثر من وصي، وللموصي أن يعين أكثر من وصي لأن يجعل لكل واحد التصرف في شيء معين، مثل أن يوصي شخصا بتفريق ثلث المال، وآخر بتزويج بناته، وآخر بقضاء ديونه. وجعل الوصية لواحد أفضل إن أمكن ذلك حسما للنزاع وتلافيا لاختلاف وجهات النظر، لكن يجوز أن يعين أكثر من وصي وكل واحد كله تصرف معلوم غير مشترك مع تصرف الآخر. تصح وصية الكافر للمسلم إذا لم تكن وصيته بحرام كالوصية بالخمر أو الخنزير ونحوها، ولا تصح وصية المسلم للكافر لأنها من باب الولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني ممكن كافر يوصي لإيه المسلم، لكن المسلم لا يوصي لكافر. لكن يشترط في وصية الكافر للمسلم ألا تكون بحرام، ما يوصيش بخمر أو بخنزير ولا حبيب ذلك. وللوصي في تصريف الوصية حالات: الأولى أن يعين الموصي الوجوه التي تصرف فيها الوصية، فحينئذ يلزم الوصي بتنفيذ ذلك ويحرم عليه تغيير شيء ما دامت في أوجه شرعية. حالة ثانية أن يطلق الموصي في وصيته فلا يعين لها شخصا ولا جهة، كأن يقول للوصي ضع وصيتي حيث شئت، يعني أنا أوصي بالثلث هذه هي وصيتي فضعها حيث شئت. ففي هذه الحالة لا يجوز أن يصرف منها شيئا على نفسه، في هذه الحالة الوصي لما يقول له ضعها حيث شئت هذاري أن يفهم الوصي أنه يدخل فيها، ممكن يأخذها لنفسه أو يأخذ جزءا منها، لا لابد أن يدفع التهمة عن نفسه لأنه هو لا يأخذ منها شيئا. في الحالة الثانية أن يطلق الموصي في وصيته فلا يعين لها شخصا ولا جهة، كأن يقول للوصي ضع وصيتي حيث شئت. وفي هذه الحالة لا يجوز أن يصرف منها شيئا على نفسه لأنه تمليك لنفسه فامتنع للتهمة القوية، فأما صرفها على أقاربه الفقراء فيجوز ذلك إن شاء الله تعالى. لكن يجوز أن الوصي نفسه يخرج هذا المال على أقاربه فقراء لأنه فقراء. ففي هذه الحالة اللفظ يشمل هؤلاء حتى لو كانوا من أقربائه، لكن لا يملكها لنفسه للتهمة القوية في ذلك، ولأنه أحد أوجه البر ولا أثر للتهمة في صرفها على الولد والوالد إذا ظهر فقرهم واحتياجهم. يعني أبوه وأمه فقيران الوصي نفسه والوصي قال له ضعها حيث شئت، لا منع أن ينفق على والده ووالده إذا كانوا فقراء لأن هذا أوجه البر وهم مستحقون. وإن أبعدها عنهم فحسن، يعني يفضل أن يبعدها ويصرفها في جهة بعيدة غير أقربائه حماية لعرضه وخروجا من خلاف العلماء في ذلك. لا يجوز للوصي أن يصرف شيئا من الوصية إلى ورثة الموصي لأن الوصي بمنزلة الموصي وذلك لا يجوز في حقه، يعني كما لا يجوز للموصي أن يوصي الورثة كذلك لا يجوز للوصي أن يعطي الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد. وعلى كل حال يجتهد الوصي في وضع الوصية فيما يعم نفعه عند الإطلاق، وكذا إن تعذر صرف الوصية فيما عينه الموصي، الشيء اللي عينه الموصي وتعذر على الوصي أن يخرج الوصية الذي عينه ففي هذه الحالة يعني يجتهد في وضعها فيما يعم نفعه ينتفع به العموم على الإطلاق. وعلى الوصي الرجوع للحاكم عندما يعرض له أي إشكال في الوصية كنقلها أو تغيير نوع المصرف أو بيع العقار غير الرشيد براءة لذمته، ولأن الحاكم له الولاية العامة. ثم يقول: أسباب الموت وانقضاء الآجال خفية على الإنسان، فلا يدري متى يموت ولا بأي أرض يموت، لذا قد تفاجئه المنية المحتومة عليه قبل تمكنه من الوصية. يقول الله تعالى في سورة ياسين: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فممكن يأتي الموت فجأة ولا يستطيع الإنسان أن يوصي، مش هيقول لملك الموت انتظر حتى أكتب الوصية، فقد يفاجئه الموت قبل أن يتمكن من الوصية، أو لا يكون عنده وصي، أو لم يقبل الوصي ولا حاكم، أو مات في برية، فحينئذ يتولى تركته من اطلع عليه من المسلمين ويصرف منها مؤنة تجهيزه ويفعل الأصلح فيما تبقى منها من بيع وغيره كحفظها وحملها للورثة، لأن ذلك موضع ضرورة كحفظ مال المسلم عليه إذ في تركه إتلاف له. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى وذلك من التعاون مع الميت والورثة. فإذا فوجئ شخص مات فجأة في مكان مسافر مثلا أو في شيء، فعلى المسلم الذي اطلع عليه وعلى وفاته فهو الذي يتولى تركته ويصرف من هذه التركة مؤنة تجهيزه ودفنه، ثم ما تبقى منها إن كان على بال ما توصل مثلا البلد التي فيها الورثة حتتلف أو شيء من هذا فممكن يبيعها إذا كان فيه مصلحة للمال والورث، يبيعها ويوصل لهم ايه يعني هذه الاموال. وهذه من رعايه ايه حقوق المسلم وحفظ ماله. لم يرد لفظ مخصوص بالوصيه ولا صيغه معجله بحيث تلتزم، ولكن ينبغي ان تشتمل اي وصيه على المعاني التاليه: اولا بيان حاله الموصي وقت الوصيه من حيث الصحة في عقله وبدنه، كأن يقول مثلا أوصي وأنا في كامل صحتي وقواي العقلية، تبقى الوصية لابد أن تشمل ذلك بأي لفظ بقى، لكن لابد من اشتمال الوصية على هذه الأمور: بيان حالة الموصي وقت الوصية من حيث الصحة في عقله وبدنه. ثانيا بيان معتقده، لذلك إذا قرأنا وصايا العلماء والصالحين نجد في الوصية هذا ما كتبه فلان أو أملاه فلان في كامل صحته العقلية مثلا والبدنية، أوصى بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. يعني قضايا العقيدة الأساسية يضمن وصيته عقيدته، فإذا هذا الأمر الثاني الذي تشتمل عليه الوصية: بيان معتقده كالشهادتين ومعتقد عيسى عليه السلام وفي الجنة والنار والبعث والنشور وقيام الساعة. ثالثا بيان ما له من الديون وما عليه إن وجد ذلك، وبيان أمواله من عقارات ومنقولات إن لم يوجد ما يثبتها وكانت خفية، فلا بد أن يثبت هذه الأشياء. كذلك ذكر نوع الموصى به إن أراد التعيين أو المقدار من ماله، إما يقول ثلث مالي أو يعين شيئا محددا الأرض الفلانية وتوصى به. خامسا تعيين الوصي، الشخص الذي يتولى هذه الأشياء بعد موته، تعيين الوصي. سادسا تعيين مصرف الوصية إن أراد التعيين، إن أراد التعيين يعني تصرف مثلا على حج أو ماء سبيل أو بناء مسجد أو على الفقراء والمساكين أو على طلبة العلم أو على أعمال البر، ويترك بقى أعمال البر للوكيل نفسه ينظر في المصلحة وينشأ في أعمال البر. فإذا المعنى السادس الذي ينبغي أن تشتغل عليه الوصية تعيين مصرف الوصية إن أراد التعيين، ففي حالة إذا أراد التعيين يقول في حج تنفق في حج أو في ماء أو بناء منزل إلى آخره، أو لا يعين ويقول في أعمال البر ويترك ذلك لنظر الوكيل أو الوصي. تابعا تعيين وصي على أولاده الصغار إن كان له صغار، ويعين من يزوج بناته إن أراد ذلك، ويوصي من وراءه من أولاده وأقربائه بوصية إبراهيم بنيه ويعقوب. تعيين وصي على أولاده الصغار، وطبعا يعني يا حبذا انه ايه يحصل على القبول من هذا الوصي، ليه؟ لان الوصي من حقه ان يعتذر عن الوصي، واضح؟ سواء في حياه الموصي او بعد موته، ما دام يوجد طيب احتمال ان هو يعتذر يبقى يفضل انه ايه يعرض ذلك على الوصي، فان قبل فيطمئن الى الامر. لان بعض الناس يعني نجد احيانا مشاكل، واحده مثلا هتتزوج ويقولوا مفيش لها ولي بصورة أو بأخرى، يعني بيكونش فيه ولي لها، والولي طبعا كما قلنا لابد أن يكون من جهة الإيه؟ العصبة، زي نظام الميراث بالضبط، من جهة العصبة الميراث بالتعطيل يعني. فدي لو الناس عندها ثقة وأبوها عارف إنه إذا مات مش هيكون يتيسر ولي في تزويجها، ففي هذه الحالة الأب يوصي إذا مت فلفلان السلطة أو الحق في أنه يتولى تزويج بنته بس، وتنتهي المشكلة. لأن الحل الثاني إيه؟ إن لما يكونش فيه ولي يكون مين الزوج؟ الحاكم، والله المستعان. فلو الأب عنده ثقة يبقى قبل أن يموت يوصي لفلان ويتفق معاه، فياخذ يعني منه قبول بحيث يبقى مطمئن، وهو أخذ بالأسباب من الذي يتولى تزويج بناته إلى آخره، والإشراف يعني على أمورهن. السابع تعيين وصي على أولاده الصغار إن كان له صغار، فليعين من يزوج بناته إن أراد ذلك، ويوصي من وراءه من أولاده وأقربائه بوصية إبراهيم بنيه ويعقوب وبتقوى الله تعالى ولزوم طاعته والانتهاء عن معصيته، وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. وإليك نموذجا من خلاصة ما ذكره بعض العلماء كما في جواهر العقود والفتاوى الهندية. قبل أن نتلو ذلك أيضا نشير إلى أن لو كان الموصي يعلم أن من أقربائه من يعني يفعل البدع بدع الجنائز مثلا والنياحة وهذه الأشياء واضح، ففي هذا الحالة لابد أن يوصي ناهيا عن تلك البدع، ينهى عن لوح إقامة صادقات فعالية القبر والأربعين والثانوية وكل هذا الضلال المبين، يوصي حتى يبرئ نفسه، لأنه غالب على ظني أن أقاربه يفعلون هذه الأشياء، فلابد هو أن يبرئ نفسه بأن ينص في الوصية أنه بريء من هذه الأشياء وينهى عنها حتى لا يتحمل هو ما يفعلون، لأن بعض الناس يكون ليس عندها من القوة في الالتزام أن هو يضرب قومه ضغط الاجتماع وضغط الأقارب فيرضخون، فهو يبرئ نفسه أنه ما يفعل أحيانا اللي يقدر يعمله أنه ينهى عن ذلك في حال حياته، فلابد من تأكيد الوصية في ذلك. النموذج من الوصايا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان في حال الصحة من عقله وبدنه، أو إن كان مريضا يقول في حال مرضه، ينص إن كان في حالة المرض وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى بثلث ماله أو يقول الربع أو الخمس يذكر يعني وأن يصرف في كذا وكذا يذكر مصارف المال ويعين الوصي الوكيل وإن لم يعين مصارف ما أوصى به حتى لو ما عينش المصارف يعين الوكيل وبالتالي يترك ذلك الوكيل يتصرف فيه وليذكر ما شاء من العناصر المتقدمة وليجتهد في بيان المراد وتوضيحه سواء كان هو الكاتب نفسه أو كان يملي على غيره وإن كان الكاتب غيره فليعنه على بيان مراده ويوصي من وراءه من ولده وأهله وقرابته وإخوته ومن أطاع أمره بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويوصيهم جميعا أن يتقوا الله حق تقاته وأن يطيعوا الله في سرهم وعلانيتهم في قولهم وفعلهم وأن يلزموا طاعته وينتهوا عن معصيته وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وأن يجتمعوا ولا يتفرقوا وأن يصلحوا ذات بينهم ويشهد على ذلك عدلين من المسلمين فالله يتولى الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيضا من الأمور المهمة في الوصية ما يتعلق بالجنائز كما تعرفون انحراف كثير من الناس عن هذه الشريعة مثلا في صلاة الجنازة نجد الحرج الدائم بقى في موضوع صلاة الجنازة فكان الإنسان يوصي بأن فلان يصلي عليه لأنه إذا وصى فللوصي بالصلاة أولى من إيه؟ من أوليائه الشرعيين يعني المرتبة الأولى من الأحقية الأولى تكون لمن أوصى به الميت واضح فلابد من الاحتياط لهذا الأمر أنه يمكن أن يوصي لشخص معين بالصلاة عليه فإن لم يوجد فيكون مثلا فلان هذا أيضا من الأمور التي تكون لها أهمية. أما عن الوجوه التي تصرف فيها الوصية فيجعل ما أوصى به الموصي في أعمال البر والتقوى وأفضل ما يكون على فقراء الأقارب غير الوارثين يعني أفضل مخرج للوصية ومصرف أنها تنفق على الأقارب غير الوارثين طبعا الوارثين لا يجوز أن تصرف لهم الوصية لا وصية لوارث ولو كانوا أقارب وأغنياء فبرضه في أولى منهم ففي هذا الحالة أولى الناس لو كانوا يجمعون بين الصفتين فقراء وإيه؟ وأقارب غير وارثين وأفضل ما يكون على فقراء الأقارب غير الوارثين لأن الله نوه بحقهم في حال الحياة فبعد الموت أولى وأعمال البر كثيرة كمياه الشرب وبناء المساجد وخدمتها وقضاء ديون الفقراء والصدقة عليهم وعلى طلبة العلم الشرعي وتعليم القرآن الكريم وتعبيد الطرقات وإزالة الأذى عنها ومستظل للمسافرين من بيوت وحجر أو تنظيف ما يسر الله من ظل الجسور التي لا يبالي كثير من المسلمين بتقريرها وطبع الكتب التي تثبت علميتها الشرعية وعرف مؤلفها بالعلم الشرعي والعمل به وكذا أن يوصي بالحج عن نفسه أو عن غيره فالموفي إن كان متعلما يعرف ذلك، وإن كان عاميا يسأل من يثق به من طلبة العلم الشرعي عما يطلق فيه وطيه، يشاور أهل العلم أو من يثق به من طلبة العلم إلى أين أصرف وصيتي قبل أن يحدد وصرفها. فإنها إذا لم تكن عونا وبما ينفع الإسلام والمسلمين فإنها تكون وبالا عليه، لأنه مسؤول عن كل ما يطلق. وفي الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فكم من مطبوعات وجمعيات تتمنى أمورا تخالف الإسلام وتنشر البدع وتنطلي على كثير من عوام المسلمين ولا يعقلها إلا العاملون بها. فهذا ما سيصدر من استعراض كتيب الوصية، وإن شاء الله تعالى نشرع في مدارستها من منادي السبيل الأسبوع القادم. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.